حفظك الله وفقك الله
وفقك
الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في حكم الأراضي الخراجية، وذهب المصنف رحمه الله وقال في الدرس السابق إن هذه الأرض الخراجية أو المفتوحة عنوه هي ملك لجميع المسلمين إجماعا، والأخبار به مستفيضة. ثم ذكر المصنف كما قرأنا في الدرس السابق 6 روايات استدل بها على كون الأرض الخراجية ملكا لجميع المسلمين. وبعد نقل هذه الروايات نتطرق إلى بحثين. البحث الأول في بيع وشراء الأرض الخراجية، هل يجوز بيعها وشراؤها أو لا يجوز بيعها وشراؤها؟ والبحث الثاني هل يجوز التصرف فيها وإيجاد الآثار من الزرع والحفر والبناء أو لا يجوز ذلك؟ أما البحث الأول فيما يتعلق بجواز البيع والشراء، الجواب توجد لدينا 5 أقوال في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المصنف رحمه الله حيث قال هذه الأرض الخراجية لا يجوز بيعها ولا شراؤها مطلقا، سواء كان الثمن تمام الثمن بإزاء الأرض أو كان الثمن جزء منه مقابل الأرض وجزء مقابل الآثار أو لا، أصل ليس في قبال الأرض شيء بل تمام الثمن مقابل الآثار وتباع الأرض تبعا، كل ذلك باطل وغير جائز، سواء كان بيع الأرض استقلالا أي تمام الثمن بإزاء الأرض أو كان ضمنا يعني جزء من الثمن للأرض أو تبعا يعني الثمن كله للآثار والأرض تدخل تبعا، كل ذلك لا يجوز. ما هو دليل المصنف؟ يقول هذا هو ظاهر الروايات التي نقلناها وقرأناها في الدرس السابق. في بعضها مثلا استفهام استنكاري، من يبيعها هي ملك للمسلمين، او في رواية اخرى فهي متروكة موقوفة. فظاهر هذه الروايات عدم جواز بيع وشراء الارض الخراجية مطلقة استقلالا او ضمنا او تبعا. نعم، نعم. ما كان ثابتا قبل البيع لمن بيده الأرض قبل عملية البيع، قبل ذلك الذي كانت الأرض بيده ماذا كان ثابت له قبل البيع؟ هذا الذي كان ثابتا له ينتقل إلى المشتري. فما كان ثابتا قبل البيع للبائع وهو حق الأولوية والاختصاص لمن كانت الأرض في يده، لأنه بإيجاده البناء أو الزرع قد حصل له شنو؟ حق الاختصاص والأولوية بتلك الأرض، ولا تجوز مزاحمته ولا يجوز رفع يده عنها بالقوة. فما دامت يده على الأرض فهو أولى من غيره، وهو له حق الاختصاص والأولوية. هذا الحق الثابت قبل البيع ينتقل إلى المشتري. أما الأرض تنتقل أو لا تنتقل؟ الأرض لا تنتقل مطلقا، لا استقلالا ولا ضمنا ولا تبعا. إذن نحن نؤمن فقط وفقط في انتقال ماذا؟ حق الأولوية والاختصاص. حق الأولوية والاختصاص هذا طبعا هم بشرط أنه متى يكون للبائع حق الأولوية والاختصاص حتى نقول بانتقال حق الأولوية والاختصاص إلى المشتري؟ الجواب: ليس كل تصرف في الأرض يولد الأولوية والاختصاص، بل إذا كان التصرف بإذن الإمام سلام الله عليه أو إجازة الإمام سلام الله عليه أو إذن الحاكم الشرعي. فإذا كان الأول قد تصرف في الأرض بإذن الإمام سلام الله عليه أو نائب الإمام، فهذا التصرف قد أثبت له حق الاختصاص والأولوية، فيجوز له أن ينقله بثمن معين إلى الآخر. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني أو القول الثاني ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط، حيث قال الشيخ الطوسي رحمه الله: بعدم الجواز مطلقا سواء فيما يتعلق بعين الأرض ورقبة الأرض أو ما يتعلق بآثارها من الأبنية والزرع وغير ذلك، فلا يجوز التصرف في الأرض الخراجية مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان بالبيع والشراء أو كان بالتصرفات الأخرى كالبناء والزرع، سواء كان في زمان الحضور أو في زمن الغيبة، سواء كان على نحو الحيازة أو لا بنحو الحيازة، مطلقا جميع التصرفات غير جائزة. وهذا معناه أن الأرض الخراجية نجعل حولها خطا أحمر، لا يمكن أن تتصرف فيها بشيء، لا بيع لا شراء لا زرع لا بناء لا شق الأرض إجراء الأنهار ولا غير ذلك، أصلا لا يجوز التصرف فيها. ولكن المصنف يقول هذا الكلام من قبل الشيخ الطوسي في المبسوط لا يمكن الالتزام به، لأنه سيؤدي إلى تعطيل الأرض، والمستفاد من مذاق الشارع أنه لا يرضى بتعطيل هكذا كم كبير من الأراضي. ولذلك لا بد من توجيه كلام الشيخ الطوسي، ولذلك يمكن أن نوجهه بتوجيهين. التوجيه الأول أن نقول مراد الشيخ الطوسي من عدم جواز التصرف مطلقا، مراده في زمن حضور الإمام سلام الله عليه وعدم إذن الإمام. إذا كان الإمام حاضرا ولم يأذن، فمن الواضح شنو؟ أنه لا يجوز التصرف لا البيع ولا الشراء ولا إحداث البناء ولا غير ذلك. فعدم جواز التصرف مطلقا يحمل على أي صورة؟ على حضور الإمام وعدم إذنه. هو كان حاضر سلام الله عليه ولم يأذن، إذا لم يأذن فبعد من الواضح لا يجوز التصرف. أما إذا أذن، إذا أذن يجوز، إذا كان غائبا سلام الله عليه فيجوز. هذا الحمل الأول. الحمل الثاني أو التوجيه الثاني لعبارة الشيخ الطوسي في المبسوط هو أن نقول مراد الشيخ الطوسي من عدم جواز التصرف بإحداث الأبنية أو غرس الشجر وغير ذلك يحمل هذا على ما لو كان التصرف بنية الحيازة والتملك. إذا كان المتصرف ماذا نوى بالتصرف؟ الحيازة والتملك للأرض. هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن هذه الأرض هي ملك للمسلمين، ولا يجوز أن يتصرف فيها بنحو الحيازة والتملك. أما لو تصرف فيها لا بنحو الحيازة والتملك فهذا جائز ولا إشكال فيه. إذن ما ذهب إليه الشيخ الطوسي من عدم جواز التصرف مطلقا إما أن يحمل على زمن الحضور وعدم الإذن، وإما أن يحمل على التصرف بنية الحيازة والتملك. هذا توجيه لعبارة الشيخ الطوسي. إذن لحد الآن بينا كم رأي في المسألة؟ بينا رأيين في المسألة، الرأي الأول للمصنف والرأي الثاني للشيخ الطوسي. قال القول الأول وظاهرها، طبعا مكتوب ظاهره، الأفضل ظاهرها يعني ظاهر الروايات التي نقلناها. وظاهر هذه الروايات كما ترى عدم جواز بيعها، بيع من الأرض المفتوحة عنها والأرض الخراجية، عدم جواز بيعها حتى تبعا للآثار المملوكة فيها. يعني لا يجوز بيعها شنو؟ استقلالا بأن يكون تمام الثمن بإزالة، ولا يجوز بيعها تبعا. يعني شنو تبعا؟ يعني تمام الثمن المن تمام الزمن للآثار من البناء والأشجار، ولكن الأرض تنتقل تبعا ولا يجوز ضمنا. يعني شنو ضمنا؟ أن نقسط الثمن، جزء من الثمن للآثار وجزء من الثمن للأرض. لذلك يقول حتى تبعا للآثار المملوكة فيها. على يريد يفسر لك التبعية، على أن تكون الأرض جزءا من المبيع فتدخل الأرض في ملك المشتري. أريدك تعلق على هاي العبارة. إذا أردت أن تعلق ماذا تقول؟ على أن تكون الأرض جزءا من المبيع، هاي ضمنية لو تبعية؟ ضمنية لو تبعية؟ هاي ضمنية. التبعية شنو معناها؟ أن يكون تمام المبيع هو الآثار والأرض ليست جزءا من المبيع، لكن بانتقال الآثار تنتقل الأرض تبعا. أما لو جعلنا الأرض جزءا من المبيع وكان لها قسط من الثمن، هاي مو تبعية، هاي شنو؟ هاي ضمنية. ولذلك تفسير المصنف للتبعية هو ايش قال؟ حتى تبعا للآثار. يعني شنو تبعا؟ على أن تكون جزءا من المبيع. نقول هذا تفسير التبعية صحيح أو غير صحيح؟ هذا غير صحيح، إلا إذا كان المصنف من التبعية هنا الضمنية. إذا كان يقصد من قوله تبعا يعني شنو؟ ضمنا، حينئذ العبارة صحيحة. نعم، ماذا ينتقل للمشتري؟ نعم، تكون الأرض للمشتري على وجه كانت للبائع. كيف ما كانت للبائع، يعني ما كان للبائع من حق الأولوية والاختصاص والآثار، هذه الأمور تنتقل لمن؟ إلى المشتري دون رقبة الأرض. على وجه كان للبائع، يعني شنو على وجه كان للبائع؟ أعني مجرد الأولوية وعدم جواز مزاحمته. لأن هاي الأولوية وعدم جواز المزاحمة متى تثبت للبائع؟ متى تثبت للبائع؟ إذا كان تصرفه في الأرض بإذن الإمام أو نائب الإمام، وإلا لو كان بدون إذن الإمام فلا توجد حتى أولوية، أيضا ما موجودة. أعني مجرد الأولوية وعدم جواز مزاحمته، يعني مزاحمة البائع، هذا الحق الذي عند البائع ينتقل إلى المشتري. لكن هذا الحق متى يثبت للبائع في الأساس؟ يقول إذا كان التصرف وإحداث تلك الآثار بإذن الإمام عليه السلام، كما سيأتي في البحث الثاني الذي كنا أشرنا إليه في بداية المطلب، أو بإجازة الإمام سلام الله عليه ولو لعموم الشيعة، يعني إما بالإذن الخاص أو الإجازة العامة. زي المثال أمثلة لذلك، يقول كما إذا كان التصرف بتقبيل السلطان الجائر، يعني أن تأخذ الأرض من السلطان الجائر بأجرة، ولكن الإمام سلام الله عليه أجاز ذلك للشيعة حتى لا يقع الضرر على الشيعة، قال لهم خذوا الأرض من السلطان الجائر وازرعوها وتقبلوها، فتعتبر إجازة أو لا تعتبر؟ تعتبر إجازة. أو مو بإذن الإمام المباشر، أو بإذن الحاكم الشرعي الذي هو نائب الإمام سلام الله عليه، طبعا بناء على عموم ولاية الحاكم الشرعي لأمور المسلمين ونيابته عن الإمام سلام الله عليه. وإلا لو لم نقل بالولاية فلا يجوز له إيجار هذه الأراضي الخراجية. هذا القول الأول. القول الثاني، لكن ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرف فيها في من؟ في الأرض الخراجية. إطلاق المنع يعني شنو إطلاق المنع؟ يعني في الغيبة والحضور بنحو الحيازة أو لا بنحو الحيازة، بالبيع والشراء من التصرفات الناقلة أو بإحداث الآثار من الزرع وشق الأنهار وغير ذلك، كل هذه التصرفات غير جائزة. قال في المبسوط: لا يجوز التصرف فيها يعني في هذه الأرض ببيع ولا شراء ولا هبة ولا معاوضة. فالبيع مو معاوضة، هذا من باب عطف العام على الخاص. لا يجوز ببيع ولا شراء ولا هبة، هذا خاص، ولا أي معاوضة أخرى، هذا شنو؟ عام. ولا يصح أن يبني، حتى التصرفات الأخرى ما يجوز، ولا يصح أن يبني دورا ومنازل ومساجد وسقايات يعني التي لتقي الماء وغير ذلك، ولا غير ذلك من أنواع التصرف الآخر غير البيع والشراء والهبة. يعني شو يريد يقول الشيخ الطوسي؟ يقول كما لا تجوز المعاملة عليها من بيع وشراء وهبة وصلح وغير ذلك، هكذا التصرفات البسيطة لا تجوز، من يانوع من إحداث البناء والزرع والمساجد والأسواق وغير ذلك، كله لا يجوز. لكن عبارته وش عبر؟ قال ولا يصح، قال ولا يصح أن يبني دورا ومنازل، العبارة فيها تسامح، لأن الصحة وعدم الصحة من أوصاف المركبات، كالعقد مثلا، العقد المتكون من إيجاب وقبول يوصف بمن؟ بالصحة. أما بناء البيت يوصف بالجواز وعدم الجواز وليس الصحة وعدم الصحة. ولذلك الأفضل شقول: ولا يجوز أن يبني دورا ومنازل ومساجد. لماذا لا يجوز؟ يقول لأن هذه التصرفات هي تبع للملكية، وبما أن هذا المتصرف مالك أو ليس مالكا، ليس مالكا لأنها ملك للمسلمين، فلا يجوز ما يتبع الملك من تصرفات وبيع وشراء وإحداث أبنية وغير ذلك. قال ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك، هذه التصرفات تتبع شنو؟ الملك، وما زال تتبع الملك. إذن هي تجوز أو لا تجوز؟ لا تجوز. إذن إن تصرف، إن بنى بيتا أو أحدث بستانا أو شق نهرا، فهذه الآثار يمتلكها أو لا يمتلكها؟ الجواب كلا، تابعة لأصل الأرض، كما أن الأرض ملك للمسلمين، فما أحدثه فيها ملك للمسلمين. قال ومتى فعل شيئا من ذلك، يعني شنو من ذلك؟ دور ومنازل وبساتين، كان التصرف باطلا. أهم تعبير شنو؟ تسامح، لأن بناء البيت كيف يوصف بأنه الصحة والبطلان من أوصاف شنو؟ المركبات كالعبادة أو المعاملة. المفروض يقول كان هذا التصرف حراما وغير جائز. زين إذا كان حرام، يقول وهو على حكم الأصل. الأصل وهو الأرض هي ملك للمسلمين، فهكذا كل تصرف فيها يكون ملكا للمسلمين. هذا هو القول الثاني. ينقلنا هذا ينسجم مع مذاق الشارع أو لا ينسجم؟ هذا معناه تعطيل الأرض الأراضية، لذلك لابد أن نؤوله ونوجهه، ولدينا توجيهان. التوجيه الأول: ويمكن حمل كلامه، يعني كلام الشيخ الطوسي في المفسور، على صورة عدم الإذن من الإمام عليه السلام حال حضور الإمام، يعني الإمام كان حاضرا ولم يستأذن منه أو لم يأذن، حينئذ جميع هذه التصرفات غير جائزة. هذا الحمل الأول. أما إذا كان في زمن الغيبة أو بإذن الإمام يجوز ولا إشكال فيه. الحمل الثاني: ويحتمل إرادة التصرف بالبناء على وجه الحيازة والتملق، إن كان على وجه الحيازة والتملق فلا يجوز، أما إذا كان لا على وجه الحيازة والتملق فيجوز. هذا القول الثاني. القول الثالث: ما ذهب إليه الشهيد الأول في الدروس، حيث فصل بين زمان الغيبة وزمان الحضور، حيث قال: أما في زمان الحضور فلا تجوز التصرفات مطلقا، لا يجوز البيع ولا الشراء ولا المعاوضة ولا غير ذلك. أما في زمان الغيبة فيجوز ذلك ولا إشكال فيه. هذا ما قاله الشهيد الأول في الدروس. ثم نقل الشهيد الأول في الدروس قولين آخرين. القول الأول: ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط، وهو الرأي. والقول الثاني الذي نقلناه قبل قليل، أن الشيخ الطوسي في المبسوط أطلق المنع من التصرف وقال لا يجوز التصرف مطلقا، يعني في زمان الغيبة وفي زمان الحضور، بنحو الحيازة أو لا بنحو الحيازة. هذا القول الذي ينقله صاحب الدروس الشهيد الأول. ثم نقل كلاما آخر لابن إدريس الحلي في السرائر، حيث قال في السرائر: نحن لا نجيز بيع عين الأرض، وإنما ننقل حق الأولوية وحق التحجير والآثار التي أوجدناها على تلك الأرض. وهذا راح يكون الرأي مطابق علمه، هذا مطابق للرأي الأول وهو رأي المصنف. المهم، رأي الشهيد الأول في الدروس هو شنو؟ هو التفصيل بين حال الحضور فلا يجوز إلا بإذن الإمام سلام الله عليه، وبين حال الغيبة فيجوز التصرف لتعذر إذن الإمام سلام الله عليه. قال القول الثالث: وقال في الدروس التفصيل: لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام سلام الله عليه، يعني في حال في زمان الحضور، قيدها، لا يجوز التصرف في زمان الحضور في الأرض المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام سلام الله عليه، سواء كان التصرف بالبيع أو الوقف أو الهبة أو غيرهما. نعم، في حال الغيبة ينفذ ذلك، يعني شنو؟ كل تصرف بيع، هبة، غير ذلك، وقف إلى آخره. ثم ينقل الشهيد الأول وأطلق في المبسوط أن التصرف فيها يعني في الأرض لا ينفذ لا ينفذ. أطلق يعني شنو أطلق؟ في الحضور والغيبة. وقال ابن إدريس إنما نبيع ونوقف تحجيرنا وبناءنا وتصرفنا لا نفس الأرض. انتهى كلام الشهيد الأول في الدروس. الشهيد الأول في الدروس كم رأي ذكر الآن في عبارته؟ لا تعارى. الرأي الأول في زمان الحضور لا يجوز، في زمن الغيبة. القول الثاني للشيخ الطوسي لا يجوز مطلقا. القول الثالث يجوز نقل الآثار دون نفس العين. سؤال، ما ذهب إليه الشهيد الأول من أنه في زمن الغيبة يجوز البيع أو لا يجوز البيع في زمن الغيبة؟ يجوز البيع. ما هو مراده من جواز البيع؟ الرأي الذي اختاره الشهيد الأول من جواز بيع الأرض في زمن الغيبة، ووافقه عليه أيضا طبعا المحقق الثاني، المحقق الكركي في جامع. فما هو مرادهما من جواز البيع في زمن الغيبة؟ هل مرادهما جواز بيع الأرض استقلالا؟ يعني شنو استقلالا؟ أن يكون دفع الثمن مقابل عين الأرض، أو لا مرادهما من جواز البيع يعني جواز البيع تبعا؟ يعني شنو تبعا؟ يعني الثمن للآثار والأبنية، ولكن الأرض تنتقل بتبع انتقال الآثار والأبنية. في هاي العبارة واضح لو مو واضح؟ أي الاحتمالين في العبارة شنو قال؟ لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة بالبيع أو الوقف. نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك. يعني شنو؟ البيع. لكن البيع علما استقلالا لو تبعا؟ حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة عن الشهيد الأول والمحقق الثاني القول بجواز البيع في زمن الغيبة استقلالا. يعني في مفتاح الكرامة شنو قال؟ قال الشهيد الأول رأيه جواز بيع الأرض استقلالا، وهكذا رأي المحقق الثاني. فنسب إليهما القول بجواز بيع ملكية الأرض ورقبة الأرض وعين الأرض، لكن المصنف يقول لا، وفي النسبة نظر. ما نسبه صاحب مفتاح الكرامة إلى الشهيد الأول غير صحيح، لأن مراد الشهيد الأول والمحقق الكركي هو الاحتمال الثاني. اللي هو شنو الاحتمال الثاني؟ اللي هو شنو الاحتمال الثاني؟ وهو التبعية مو الاستقلالية. مفتاح الكرامة نسب إليهما جواز البيع استقلالا يعني لعين الأرض، لكن المصنف يقول لا، مرادهما بيع الآثار وبتبع الآثار تنتقل الأرض. لذلك يقول وقد ينسب. من هو الناسب؟ مفتاح الكرام إلى الدروس التفصيل بين زماني الغيبة والحضور في أي شيء؟ فيجوز التصرف في الأول، يعني شنو؟ في الغيبة، ولو بالبيع، يعني شنو البيع؟ استقلالا، ولو بالبيع استقلالا للأرض والوقف وسائر التصرفات المتوقفة على الملكية. لا في الثاني، يعني شنو لا في الثاني؟ لا في زمان الحضور، لا في الثاني إلا بإذن الإمام عليه السلام. أتتضع عندك أنه حينما نقلنا عبارة الشهيد الأول في الدروس، وعبارته واضحة في جواز التصرف في زمان الغيبة، واضحة لو مواضحة؟ قال نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك كله، فواضحة. زي ليش قال وقد ينسب؟ قد واحد يقول شناية، هي نفس العبارة عادة. الجواب لا، هاي قد ينسب، ينسب بنحو التصرف، يا تصرف الاستقلالي، يعني جواز نقل عين الأرض. ولذلك نقول لا، هذه النسبة شنو؟ فيها نظر. وكذا، يعني شنو وكذا؟ ينسب التفصيل إلى جامع المقاصد، وفي النسبة إليهما نظر، يعني مرادهما ليس التصرف الاستقلالي، بل الظاهر موافقتهما، الشهيد الأول والمحقق الكركي، لفتوى جماعة وهم المشهور كما سيأتي. ما هي هذه الفتوى؟ من جواز التصرف في الأرض في زمان الغيبة بأي طريقة؟ بإحداث الآثار، واضح، وجواز نقل الأرض تبعا للآثار. إذن يا ملكية، إذن مرادهما الملكية التبعية وليس الملكية الاستقلالية. فيفعل ذلك، يعني النقل بالأرض تبعا للآثار. والمعنى، يعني معنى التبعية، أن الأرض مملوكة ما دامت الآثار موجودة وتنعدم بانعدامها. لحد الآن كم رأي بينا؟ ثلاثة آراء. الرأي الرابع، ما ذهب إليه المشهور من القول بجواز إجراء المعاملة على الأرض الخراجية تبعا، بأن نقول رقبة الأرض لا يجوز بيعها ولا شراؤها، ولكن الآثار الموجودة على الأرض من البناء والأشجار وغير ذلك فيجوز بيعها. وإذا بعنا تلك الآثار انتقلت الأرض بتبع هذه الآثار. فإذا قول المشهور، وهو القول الرابع، هو القول شنو؟ بالتبعية، وهو نفس المعنى الذي حملنا عليه كلمة الشهيد الأول والمحقق الكركي. احنا شحملنا كلمة الشهيد الأول والمحقق الكركي؟ أنهما أرادا التبعية للاستقلالية. إذن في الحقيقة القول الثالث قول مستقل برأسها، ويرجع إلى الرابع، يرجع إلى الرابع. ما قاله الشهيد الأول والكركي ليس قولا برأسه، بل هو نفس القول المشهور. لذلك الأقوال في الحقيقة هي مو خمسة، الحقيقة شنو؟ أربعة. زين، إذا الرأي المشهور هو القول بجواز التبعية للاستقلالية، وينقل المصنف عبارة للمسالك فيقول قال في المسالك هذا شروع في بيان الرأي المشهور، قال في المسالك في شرح قول المحقق الحلي في الشرائع، ماذا قال في الشرائع؟ قال ولا يجوز بيع الأرض الخراجية ولا هبتها ولا وقفها. قال الشهيد الثاني في المسالك إن مراد صاحب الشرائع هو لا يصح ذلك، يعني بيعها وهبتها ووقفها في رقبة الأرض مستقلة، يعني لا يصح التصرف والبيع الاستقلالي يعني لعين الأرض، أما فعل ذلك يعني البيع والهبة بها يعني بالأرض تبعا لآثار التصرف من بناء وغرس وزرع ونحوها فجائز على الأقوى. إذن هو في الحقيقة ماذا يبيع؟ يبيع الآثار لكن تبعا لها تنتقل الأرض. قال من الذي قال؟ الشهيد الثاني في المسالك فإذا باع الأرض بائع مع شيء من هذه الآثار، يا آثار البناء والغرس والزرع، دخلت الأرض في المبيع على سبيل التبع، هو البيع في الحقيقة لمن؟ للآثار، لكن الأرض تدخل تبعا. وكذا الوقف وغيره حاله حال البيع، ويستمر كذلك. يعني شنو يستمر كذلك؟ دخول الأرض تبعا يستمر ما دام شيء من الآثار باقيا. فإذا ذهبت أجمع، يا هي اللي ذهبت، إذا ذهبت جميع الآثار، تهدم البناء وماتت الأشجار، انقطع حق المشتري والموقوف عليه والموهوب له وغيرهما عنها، يعني عن الأرض. إذن انتقال الأرض تبعي بتبع الآثار، فيدور مدار الآثار وجودا وعدم، ما دامت الآثار موجودة فالمشتري مالك للأرض، إذا عدمت الآثار، انعدمت ملكية الأرض. هكذا ذكره جمع وعليه العمل. انتهى، يا هو اللي انتهى، عبارة الشهيد الثاني في المسالك. هذا القول الرابع، قلنا هو القول المشهور، المصنف لا يرد عليه إلا بعد بيان القول الخامس. القول الخامس ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط، حيث ذهب عفوا في التهذيب، حيث ذهب إلى رأي في التهذيب معاكس تماما لما ذهب إليه في المبسوط. ماذا قال في المبسوط؟ عدم الجواز مطلقا، لكن في التهذيب قال بالجواز مطلقا، بالبيع والشراء والوقف والهبة وجميع التصرفات كلها جائزة. هذا ما ذهب إليه في التهذيب اللي هو معاكس تماما لما قاله في المبسوط. قال نعم ربما يظهر من عبارة الشيخ الطوسي بالتهذيب جواز البيع والشراء في نفس الرقبة، هناك حتى الأبنية والزروع لم يجدها، هنا شنو قال؟ جميع التصرفات زرع بناء، بل حتى بيع عين الأرض والمعاملة على رقبة الأرض أيضا شنو؟ جائزة. أين هي العبارة؟ قال حيث قال، من الذي قال؟ ننقل عبارة للشيخ الطوسي، قال إن قال قائل إنما ذكرتموه من روايات، طبعا يقصد وأدلة، هو ذكر روايات وأدلة تدل على الجواز. يقول الآن إذا أجاني واحد واستشكل وقال ما ذكرتموه من روايات غاية ما يدل عليه جواز التصرف ونقل الآثار لا نقل عين الآر، فينقل هذا الإشكال ثم يجيب عنه. إن قال قال إنما ذكرتموه من روايات وأدل، إنما دل على إباحة التصرف في هذه الأراضين، مجرد إباحة للتصرف، ولا يدل على صحة تملك الأرض بالبيع والشراء، ومع عدم صحتها، صحة من؟ تملك الأرض بالبيع والشراء، لا يصح ما يتفرع على الملكية من تصرفات بالبناء أو الوقف أو الهبة أو البيع والشراء وغير ذلك. الشيخ الطوسي يقول إن قال قائل هكذا الجواب، الجواب يقول نجاوب هاي الطريقة. الأراضون على ثلاثة أقسام، الأراضي على ثلاثة. القسم الأول الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا، وشنو حكمها؟ فهي مملوكة لأهلها ولا يجوز أخذها منه. القسم الثاني الأرض المفتوحة عنوة أو صالح عليها أهلها، فهي ملك لجميع المسلمين. القسم الثالث الأنفال، وهي الأرض التي انجلى عنها أهلها أو مات أصحابها ولا وارث لهم، فهي ملك لله. إذن كم نوعدنا؟ أسلموا عليها طوعا فهي ملك لهم، فتحت عنوة أو صالح عليها أهلها فهي ملك لجميع المسلمين، وانجلى عنها أهلها أو ماتوا فهي ملك لله. يقول في خصوص القسم الثاني، يعني شنو القسم الثاني؟ المفتوحة عنوة، يقول بما أنها ملك للمسلمين هذا معناه أن كل واحد من المسلمين له حصة في تلك الأرض، وإذا كانت له حصة في تلك الأرض يجوز له بيع هذه الحصة وهذا السهم من الأرض، ويجوز امتلاكه ويجوز بيعه. قال قلنا إنا قد قسمنا الأراضين على ثلاثة أقسام. الأول أرض أسلم أهلها عليها طوعا فهي ملك لهم يتصرفون فيها، القسم الثاني وأرض تؤخذ عنوة أو يصال عليها أهلها فقد أبحنا شراءها وبيعها. لماذا؟ هذا محل الشاهد. لماذا؟ يقول لأن لنا في ذلك قسما. يعني شنو؟ يعني إن حصة من هذه الأرض هي للمسلمين لأنها أراضي المسلمين، وإذا كان لنا قسم منها فيجوز بيعها وشراؤها. طبعا من هنا يتبين له أن معنى كونها ملكا للمسلمين حسب ما فهمه الشيخ الطوسي يختلف عن فهم المصنف. المصنف ماذا فهم من كونها للمسلمين؟ ملكية خاصة ليست كسائر الملكيات، ولذلك لا يجوز بيعها ولا شراؤها. تقدم بيان أنها ملك للمسلمين بملكية خاصة لا كملكيتنا لسائر الممتلكات، ولذلك هي لا تباع لا تشرى لا تورث. لكن الشيخ الطوسي فهم منها الملكية المشاعة، أي كل مسلم له حصة ويجوز له أن يبيع تلك الحصة. وهذا القسم أيضا، وهذا القسم أيضا، يعني شنو أيضا؟ يعني كالقسم الأول الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا، كما أن القسم الأول يجوز بيعه وشراؤه، هكذا هذا يجوز بيعه وشراؤه، وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه. على هذا الود يا ود، يعني بناء على كونها ملكا للمسلمين. القسم الثالث: وأما الأنفال وما يجري مجراها كالأرض التي صالح عليها أهلها فلا يصح تملكها بالشراء. نعم أبيح لنا التصرف فيها حسب فقط وفقط، أبيح لنا نحن الشيعة التصرف فيها فقط وفقط، أما البيع والشراء فلا يصح. إذن ماذا يقول المصنف، عفوا ماذا يقول الشيخ الطوسي في التهذيب؟ الأرض المفتوحة عنوة يجوز بيعها وشراؤها. ثم استدل على ذلك برواية أبي بردة السابقة اللي قدمت قراءتها في الدروس في الدرس السابق. ثم استدل الشيخ الطوسي على أراضي الخراج وجواز بيعها برواية أبي بردة السابقة، ولكن رواية أبي بردة السابقة غاية ما يستفاد منها جواز بيع الآثار والتصرفات لا بيع رقبة الآثار. فشون استدل بها الشيخ الطوسي؟ الرواية واضحة تقول يجوز بيع الآثار لا يجوز بيع الأرض، فكيف يقول الشيخ الطوسي يجوز بيع الأرض ثم يستدل بهذه الرواية؟ إذن نجعل استدلاله بهذه الرواية قرينة على أن مراد الشيخ الطوسي ما هو؟ ليس هو بيع الأرض وإنما بيع الآثار. قال: ثم استدل الشيخ الطوسي على أراضي الخراج وجواز بيع نفس الأرض برواية أبي بردة السابقة، لكن هذه الرواية الدالة على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الأرض. إذن كيف استدل بها؟ فشكل المصنف ودليله، دليل من؟ دليل الشيخ الطوسي اللي هو شنو دليله؟ رواية أبي بردة قرين على توجيه كلامه بأن نحمل كلامه على إرادة جواز نقل الآثار دون الآثار. فإذا ليس مراد الشيخ الطوسي نقل عين الأرض، بل لابد أن نوجه كلامه بقرينة الدليل ونحمله على إرادة نقل الآثار دون الأرض. هذا هو القول الخامس. لحد الآن بينا خمسة أقوال، تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.